صل على محمد. قال وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. أما الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي يقسم إلى قسمين: أولا الفعل، وثانيا التقرير والسكوت. كان كلامنا في القسم الأول وهو الفعل الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. قلنا بالأمس بأن الفعل الصادر من المعصوم تارة يكون فعل شيء، وأخرى يكون تركا لشيء. طبعا هنا عندما نقول فعل المعصوم ليس مرادنا الفعل في قبال الترك، بل الأعم من فعل شيء وترك شيء. إذن عندما نقول أن قول المعصوم حجة، فعل المعصوم حجة، ليس مرادنا من الفعل ما يقابل الترك، فإن ترك المعصوم أيضا حجة. مرادنا من فعل المعصوم ما يعم الفعل المصطلح والترك المصطلح، مو مختص بالفعل في مقابل الترك. وإلا الإخوة يتذكرون نحن بالأمس قلنا بأنه إذا فعل المعصوم شيئا فيستكشف منه عدم الحرمة، وإذا ترك المعصوم شيئا فيستكشف منه عدم الوجوب. بالأمس قلنا بأن القدر المتيقن من فعل معصوم من فعل المعصوم لشيء هو عدم حرمة ذلك الفعل لعصمته. وبينا أيضا أن القدر المتيقن من ترك المعصوم لشيء هو عدم وجوده، وإنما وقع الكلام في أن الفعل أو الترك هل له دلالة أكثر من نفي الوجوب ونفي الحرمة، أو ليس للفعل والترك دلالة أكثر من ذلك. ذكرنا بالأمس أننا تارة نبني على أن المعصوم نعم لا يفعل الحرام، ولكنه يرتكب المكروه إما مرة واحدة بلا مواظبة، وإما أكثر من ذلك. نقول يرتكب المكروه ولو بالمواظبة على فعل المكروه، هذا لا ينافي الأصل. إذن الأقوال ثلاث: قول يقول لا يفعل الحرام ولا يرتكب المكروه مطلقا لا مرة ولا مكررا، وقول يقول لا يفعل الحرام ولا يرتكب المكروه بنحو التكرار، ولكن يرتكب المكروه مرة واحدة، هذا قولين. وقول يقول لا يفعل الحرام ولكن يرتكب المكروه مرة بل ومكرران، ونفس ذلك نقوله في الوجوب. نقول أن المعصوم لا يترك الواجب، هذا هو القدر المتيقن. قد يترك المستحب أو لا يترك المستحب. هنا أيضا توجد أقوال ثلاثة: قول يقول لا يترك المستحب ولو لمرة واحدة، قول يقول يترك المستحب مرة ولكن لا يديم على ترك المستحب، وقول يقول يترك المستحب بل ويديم على ترك المستحب الذي عبرنا عنه بترك أو لا. بناء على هذه الأقوال الثلاثة أيضا تختلف النتائج. إذا بنينا على أن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يفعل المكروه مطلقا، إذا فعل شيئا كما نستكشف منه عدم الحرمة نستكشف منه ماذا؟ عدم الكراهة. بل إيه؟ نستكشف منه كما نستكشف منه عدم الوجوب نستكشف منه ماذا؟ عدم الكراهة أيضا، لأنه لو كان مكروها لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا القول متى يأتي؟ يأتي إذا بنينا أن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يرتكب المكروه مطلقا لا مرة ولا مقررا. فنستطيع أن نستكشف من فعله لشيء أنه ليس بمكروه، وكذلك لو ترك شيئا إذا قلنا أن المعصوم كما لا يترك الواجب لا يترك المستحب مطلقا، إذا نستكشف منه عدم الاستحباب، وإلا لو كان مستحبا لما تركه عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه ترك الأولى. أما إذا بنينا على أن المعصوم قد يترك المستحب ولو مرة واحدة، إذا لو ترك المستحب مرة واحدة هل يستكشف منه عدم الاستحباب؟ لا لا يستكشف منه، لعله مستحب ولكن الأثم لا تنافي أن يترك الأولى ولو لمرة واحدة. إذا قلنا أن المعصوم يمكن أن يترك المستحب بنحو مداوم، طب إذا ترك فعلا بنحو مداوم هل يستكشف منه عدم الاستحباب؟ لا لا يستكشف، لأنه لعله مستحب ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا يفعله، لأن عدم فعل المستحب والمداومة على ترك المستحب ليس منافيا لعصمة المعصوم. إذن النتائج تختلف، أنه فقط هل نستطيع أن نستكشف من فعل المعصوم عدم الوجوب وعدم الحرمة، أو نستطيع أيضا أن نستكشف من الفعل والترك في كثير من الأحيان عدم الاستحباب وعدم الكراهة. هذا مبني على ما نحققه في علم الكلام أن المعصوم أو أن العصمة ماذا تقتضي. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول، وهنا تبقى نقطة أخرى مهمة، وهي أن الفعل ليس له لسان. مراد من أن الفعل لا لسان له يعني ليس له لفظ، حتى نرجع إلى الوضع لنرى أن اللفظ مطلق أو مقيد عام أو خاص، وما هو المراد منه. حكم اللفظ حكم الفعل ليس هو من قبيل حكم اللفظ. نحن إذا جاءنا لفظ من المعصوم نستطيع أن نرجع بهذا اللفظ إلى اللغة لنرى أنه اسم جنس مطلق ليس بمطلق ونحو ذلك. أما فعل المعصوم له دلالة على الحكم الشرعي، ولكنه هل له لسان حتى يمكن التعرف من خلاله على أنه مطلق أو ليس بمطلق؟ له لسان؟ ليس له لسان. وهذا معنى قول الأصوليين أن السيرة أن الفعل دليل لبي لا إطلاق له. إذا لم يكن له إطلاق إذن لا بد أن نقتصر فيه على القدر المتيقن. وكيف نقتصر على القدر المتيقن؟ نحن إذا قدر من المعصوم فعله، تارة يقول بأنه يجوز فعل هذا العمل ونحن نتمسك بهذا اللفظ لإثبات الإطلاق، سواء كان الشرط الكذائي موجود أو لم يكن الشرط الكذائي موجود، ولكن تارة لا يأتي من المعصوم لفظ وإنما يأتي منه ماذا؟ فعل. وقلنا أن الفعل له دلالة على الحكم الشرعي، ولكن لكي نعمل بذلك الحكم الشرعي المستكشف من الفعل لا بد أن نفرد كل الظروف التي كانت حين صدور الفعل. لعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لو لم تكن تلك الشرائط متوفرة لما فعل هذا الفعل. إذا لكي نقول يجوز هذا الفعل لا بد أن نفرد ماذا؟ جميع الشرائط التي كانت محيطة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا شككنا في شرط أنه هو شرط لجواز الفعل، في شيء أنه شرط لجواز الفعل أو أنه ليس شرطا لجواز الفعل، هل يمكن التمسك بإطلاق الفعل لإثبات عدم شرطية ذلك الشيء؟ اجيب مثال حتى يتضح المطلب. افترضوا انه نحن جاءنا قول من المعصوم يقول اقم الصلاة، فشككت انه عندما قال لي اقم الصلاة يريد مني وجوب الصلاة في ثوب ابيض او في اي ثوب. هنا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول نتمسك بالإطلاق وقيلة الحكمة، ونقول أن المولى كان لو كان يريد مني الصلاة في ثوب أبيض كان علي أن يبين، وحيث أنه لم يبين علي صف لي الصلاة في ثوب أبيض أو في ثوب أبيض. هنا إذا شككنا في شرعية شيء نتمسك ماذا؟ نتمسك بالإطلاق في تلك الشرعية. ولكن لو دل فعل على جواز شيء وشككنا ان جواز ذلك الفعل فيه الشرط الكذائي او لا يوجد فيه الشرط الكذائي، هل يمكن التمسك باطلاق الفعل لنفي شرطيه كذا او لا يمكن التمسك؟ هنا نقول بعد لا يمكن التمسك باطلاق الفعل لان الفعل لا اطلاق له. وهذا هو الفارق بين الدلاله اللفظيه على حكم وبين الدلاله الفعليه على حكم. فإنه في الدلالة اللفظية يمكن في بعض الأحيان التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لنفي شرطية شيء مشكوك، ولكنه الدلالة على الحكم من قبل الفعل إذا شككنا في شرطية شيء لابد أن يكون ذلك الشرط أيضا موجودا حتى يكون الفعل جائز. أما في الدلالة اللفظية ننفي تلك الشرطية، في الدلالة الفعلية نقول هذا الشرط أيضا لا بد أن يكون موجود. نحن وجدنا أن المعصوم عندما صلى صلى في ثوب أبيض، هذا معناه أنه يجوز الصلاة في ثوب أبيض. ها؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز، وإلا لو لم يكن جائزا لما صلى المعصوم في ثوب أبيض. جوازه ولكنه صلى في الثوب الأبيض في مورد خاص لا في جميع الموارد. فإذا شك في مورد آخر أنه يجوز أو لا يجوز، هل يمكن أن ننفيه أو لا يمكن أن ننفيه؟ لا يمكن أن ننفيه، نقول هذا الجواز مختص بذلك المورد. أما لو انتفى ذلك المورد، انتفى ذلك الشرط، فأنا أشك هل يجوز أو لا يجوز. أضرب مثال آخر أقرب إلى الذهن، الصلاة في الثوب الأسود. أنتم تعلمون أن لبس الثواب قال جملة من العلماء بتحريم لبس الثواب، ولا أقل أن العلماء متفقون على كراهة لبس الثواب، لأنه في الروايات وارد أن لبس الثواب هو لباس فرعون، ووارد في الروايات أنه شعار بني العباس. على أي الأحوال، لو فرضنا أننا وجدنا أن المعصوم في حالة خاصة لبس الثواب، يدل على جواز لبس الثواب او لا يدل؟ يدل، لانه لو كان حراما لما لبسه. ولكن وجدنا ان المعصوم انما لبس الثواب في مورد خاص، كما لو فرضنا انه مات اباه استشهد الامام الذي قبله وهو لبس الثواب في ثلاثه ايام، فنشك انه في غير ذلك المورد ايضا يجوز لبس الثواب او لا يجوز لبس الثواب. هنا هل يمكن أن نتمسك بإطلاق فعل المعصوم لإثبات أنه يجوز الثواب في ذلك المورد وفي غير ذلك المورد أو لا يجوز؟ لا يجوز لنا أن نتمسك. لماذا؟ لاحتمال أن المورد شرط في جواز لبس الثواب، أما إذا انتهى ذلك الشرط فلا يجوز لبس الثواب. أما بخلافه ما لو قال المعصوم في مورد خاص يجوز لبس الثواب، وأنا شككت أن المورد شرط أو ليس بشرط، ماذا أقول؟ أقول بالإطلاق وقرينة الحكمة يجوز الثواب في ذلك المورد وفي غير ذلك المورد، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان يريد جواز اللبس في مورد خاص كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات بنفي تلك الشرطية. ومن هنا تظهر عندنا ثمرة مهمة بين الدلالة اللفظية وبين الدلالة الفعلية. عندما أقول فعل أكرر ليس مراد الفعل في مقابل الترك، لا، الأعم من الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي. إذن إذا كانت الدلالة على الحكم غير لفظية ففي كل مورد شككنا في شرطية شيء لا بد من إحراز ذلك الشرط حتى يجوز ذلك الفعل، مو ولا يمكن نفي ذلك الشرط من إطلاق قرينة الحكمة. بخلافه لو كانت الدلالة على الحكم الشرعي لفظية، فإذا شككنا في شرطية شيء ننفي تلك الشرطية في الإطلاق وقرينة الحكمة. واضح على المطلب. من هنا يأتي سؤال، أنتم قلتم أنه كلما شككنا في شرطية شيء، يعني شككنا في دخل شيء في الجواز، شككنا في دخل شيء في الترك، لعل الأسماء هي ماذا؟ هي ذلك الشيء. لعل الأسماء والنبوة، الإمامة والنبوة هما من الأمور الداخلة في جوازه وعدم جوازه. لذلك بعد لا يمكن التمسك بفعل المعصوم مطلقا، لأنه لعله إنما فعل ذلك لأنه من الأمور المختصة به، إنما ترك ذلك لأنه من الأمور المختصة به. إذن ومن هنا ينسد باب دلالة الفعل على الحكم الشرعي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ باعتبار أنه نحن عندنا آيات كثيرة مضمونها من قبيل ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والأمس بينا لكم أن المراد من الرسول هنا ليس خصوص شخص الرسول، بل حتى لو قلنا أن المراد من الرسول هو شخص الرسول فلأما ليسوهم بأجانب عن الرسول، بل هم نفس الرسول بمقتضى الآية المباركة. هذا مضافا إلى أن الآية المباركة ليست فقط في سبب بيان جعل القدوة للرسول، بل تريد أن تجعل القدوة من هو لا يخطئ الشرع مطلقا، هو الصراط المستقيم. إذا كان موجود من الموجودات شخص من الأشخاص هو الصراط المستقيم، هو القرآن الناطق، إذا يمكن أن يكون قدوة أو لا يمكن أن يكون قدوة؟ القرآن قدوة أو ليس بقدوة؟ نعم قدوة، هذا القرآن الصامت إذا كان قدوة فما ذلك بالقرآن الناطق. فمن باب الأولوية القطعية والعقلية نقول كما أن القرآن الصامت قدوة، فإن القرآن الناطق وهو الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا هو قدوة. إذن الآية التي قالت وما آتاكم الرسول عنه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خب ما آتاكم ليس فقط قوله، نحن نقول قول الرسول فقط حجمه، قوله فعله تقيره، ماذا قوله؟ إذن ما آتاكم ليس المقصود يعني ما قاله لكم، بل ما قاله وما فعله وما قرره. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقط لا ينطق عن الهوى، قد يفعل عن الهوى ولا يفعل عن الهوى، قد لا يفعل عن الهوى، قد لماذا لا عن الآية المباركة فقط قالت لا ينطق، باعتبار أن أكبر الأحكام تبين من خلال القول، من باب ذكر المسجات الأوضاع لا من باب الاختصاص. وإلا ليست الآية بسبب بيان لا ينطق فقط عن الهوى، قد يفعل عن الهوى أو لا يفعل عن الهوى، قطعا أيضا لا يفعل عن الهوى، يسكت عن شيء محرم عن الهوى أو لا يسكت، أيضا لا يسكت عن الهوى. إذن الآية المباركة قالت لا ينطق عن الهوى لذكر المصداق الأوضاع، وإلا لا ينطق عن الهوى ولا يفعل عن الهوى ولا يسكت عن الهوى، مو فقط هو بل كل معصوم أيضا لا يفعل عن الهوى، لا يطول عن الهوى ولا يسكت عن الهوى. يقول لو قلتم أن احتمال الأسماء أو الإمامة والرسالة هي شرط، ماذا؟ لن تبدأ علينا باب أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لن تبدأ علينا باب أن يكون الرسول لنا قدوة وأسوة، لأن هذا الاحتمال دائما موجود.
لا تريد أنا ما هو المطلب؟ يقول المطلب حقيقته هذا، أنه إذا أخرجنا أن العصمة والرسالة لها مدخلية فلا يمكن التمسك بذلك الفعل، أما إذا لم نخرج فالعاصل ماذا؟ أن العصمة والرسالة لا مدخلية لها بمقتضى الآيات التي دلت على أنهم قدوة وأسوة. إذن في كل مورد أخرجنا أن للعصمة للرسالة والإمام مدخلية فلا يمكن بعد أن يدل الفعل على الحكم الشرعي، أما في كل مورد أخرجنا العدم عدم المدخلية أو شككنا في المدخلية وعدمها فالأصل ماذا؟ فالأصل أنهم قدوة. قال وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، ما هي تلك النقطة؟ وهي أن هذه الدلالات كانت دلالتين أو كانت أكثر، على بعض المباني كانت دلالتين، أما على بعض المباني كانت دلالات متعددة، يعني الفعل على بعض المباني كما يكشف عن عدم الحرمة يكشف عن عدم الكراهة، والصرف كما يكشف عن عدم الوجود يكشف عن عدم الاستحباب، فالدلالات تكون متعددة. وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم شرعي للمكلف، ولكن عند افتراض وحدة الظروف تلك الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. إذا كلما شككنا في شرط أنه له دخل في الحكم الشرعي يمكن نفيه أو لا بد من إحراجه، لا بد من إحراجه ولا يمكن نفيه بالإطلاق وقرينة الحكمة. فإن الفعل لما كان دالا على الحكم الشرعي ولكن دلالته بنحو صامت لا دلالته بنحو غير صامت كالكلام، فإن الكلام له دلالة على الحكم الشرعي ولكن بنحو يمكن أن يتكلم له لسان بخلاف الفعل فإنه لا لسان له، فمن هنا يسمى دليل لبي لا يمكن التمسك بأطلاقه بل لا بد من الاقتصار على القدر متيقن. قال فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق إذن فلا يعين الفعل ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، ومن هنا كلما شركنا في شرط فلا بد من إحراز ذلك الشرط حتى يمكن التمسك بذلك الحكم الشرعي المستنتج من فعل المعصوم. بلي يعني احكمكم لا بد ان نخرجه حتى يجوز، من قبيل ما ذكرنا لكم في مسائل لبس السواد، يعني اذا شككنا انه يجوز السواد في غير موت المعصوم او لا يجوز، انا اريد ان البس السواد في موت ابي في موت ابني في موت عزيز علي يجوز لي او لا يجوز لي، انا لا يمكن ان اتمسك بفعل المعصوم في لبس السواد على موت استشاري امام قبله، لماذا؟ أقول لعله جواز لبس الثواب إنما مختص ماذا؟ بهذا المورد. إذا في استشهاد معصوم يمكن أن نلبس الثواب يوم أو يومين أو ثلاث، أما في لبس الثواب على غير المعصوم إذا ما فلا يمكن أن أتمسك بفعل المعصوم بالجواز. حتى التفتوا شيخ أنا إذ من هنا يتضح أن الاستشهاد بفعل الزهراء وأنها خطبت تلك الخطبة، الاستشهاد بفعل زينب وأنها خطبت تلك الخطبة في الكوفة لا يمكن لكل مرأة، واضح السيد؟ إذا لا تقول لنا أن المرأة يحق لها أن تصعد المنبر أن تأتي وراء التلفزيون وراء الراديو وتتكلم، إن قلنا فيه إشكال فإن صوتها عين عورة، يقولون أن زينب فعلت كذا أن الزهراء فعلت كذا، لا بد أن نخرج كل الظروف التي أدت لزينب بجواز الكلام، أن نقول تلك الظروف أيضا هي موجودة لله حتى يجوز أن نتمسك بفعل زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. واضح المطلب؟ نعم، لو جاءنا دليل لفظي يقول يجوز للمرأة أن تتكلم هنا يمكن أن نتمسك بالإخلاص، نقول يجوز أن تتكلم سواء كذا أو كذا، وفي كل شيء شككنا فيه ننفيه ماذا؟ بالإطلاق وقليل فيه. إذن فعل المعصوم سلام الله عليه أو خصوصا فعل الزهراء سلام الله عليها، فعل الزهراء سلام عليكم، فعل الزهراء سلام الله عليها لأنها معصومة، فعل الزهراء لا يمكن أن نجعله مدرسا لنا لكل ما نريد أن نفعل. لماذا؟ لأننا نحتمل أن الظرف الذي أحاط بالزهراء والظرف الذي أحاط بالولاية والخلافة في ذلك الزمان كان بدرجة من الأهلية يقتضي أن تتكلم الزهراء ولو كان المستمع أجنبي. إذا كان الظرف مثل ذلك الظرف نقول بجواز الكلام للمرأة بالأجنبي، أما إذا لم يكن الظرف مثل ذلك الظرف فلا يجوز لها أن تتمسك بفعل الزهراء سلام الله عليها اللي جواب الكلام. واضح المطلب؟ نعم نعم لما فتنقنا في ذلك السلام في أن فعل المعصوم أي مقدار يمكن الاستفادة منه؟ هل يمكن إذا شككنا أن فعل المعصوم معصوم فيه شرط واحد أو فيه شرطان لكي يدل فعل المعصوم على الجواز لابد أن نفرض الشرطين بخلاف الدليل النقري؟ إذا شككنا أن فعل المعصوم فيه شرط واحد أو شرطان يمكن نفي الشرط الثاني بالإطلاق وقليلة الحكمة. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب هو وايمن في الاستدلالات الفقهية، لأنكم كثير تستدلون بفعل المعصوم، كثير تستدلون بإقرار المعصوم، إقرار المعصوم أيضا ماذا؟ ليس دليل نفسي، وإنما دليل غير لفظي، إذا لابد أن يقتصر فيه على القدر بتيقان. إذا الاستدلالات بالسيراه، الاستدلالات بإقرار المعصوم، الاستدلالات بسقوط المعصوم، لابد أن نفرز كل تلك الظروف التي يحتمل دخلها في سقوط المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون أن هذه العبارة متداولة على ألسنة الأصوليين أو الفقهاء، أن الدليل هو السيرة والسيرة دليل للذوق لا إطلاق له. يعني إذا شفتنا في شرط لا بد من إحقاق ذلك الشرط، لا نفي ذلك الشرط بالإطلاق. أن الإجماع دليل غير لفظي، ولهذا يقولون أن الإجماع لبي والدليل اللبي لا إخلاق له. إذن الإجماع إنما يتم على القدر المتيقن، وما شككنا على الزائد فلا يمكن نفيه بالإطلاق وقليلة الحكم، وله آثار كثيرة سيالة في عملية الإجماع. قال فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخل تلك الظروف لا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي بواسطة الدليل الشرعي غير لفظي. ومن هنا قد يقال أن نفس الاسم لعلها لها دخل الفاعل وعدم الفاعل. إذا لا يمكن لنا أن نجعل الأئمة أو نستفيد من فعل المعصوم الدلالة على الحكم الشرعي فعلا أو تركا. ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غير المعصوم، فلعل هذا الفعل فلعل ذات الترك إنما صدر لهذه الخصوصية. فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ مراد من الفعل هنا يعني الأعم من الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي، مو مرادنا فقط فعل المعصوم لا ترك المعصوم. والجواب على ذلك أن احتمال دخل هذا الظرف وهي النبوة أو الرسالة أو الإمامة، أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف خبر أن احتمال ذلك ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن هذا الظرف له احتمال الدخل إذن ينسد علينا طريق أن يكون الرسول قدوة لنا، لأنه دائما يجد هذا الاحتمال. خب لقائل أن يقول للأستاذ الشهيد سيدنا خب هذه الآية المباركة في الرسول ونحن بحثنا في الأعم من الرسول في المعصوم، والمعصوم أعم من الرسول، الجواب ماذا؟ ما ذكرناه فيما سبق. وما يناظر هذا القول من الأدلة الشرعية من قبيل ما آتاكم الرسول فخذوه من قبيل ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، فإن فرض ذلك يعني فإن فرض جعل النبي والإمام قدوة وأسوة، فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما. عند ذلك بعد يمكن التمسك بفعلهما بسلوكهما. ومن هنا لعل تعبير السلوك أفضل من تعبير الفعل. لماذا؟ لأن السلوك يشمل الفعل ويشمل أكثر. الإنسان إذا ترك شيئا يقولون سلك كذا، إذا فعل شيئين أيضا يقال له سلك كذا، لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام أيضا. إذن القاعدة: فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى ماذا؟ على عدم الاختصاص. يعني توجد صور ثلاثة كما أشرنا بالأمس، سارة نحرز الاختصاص فلا يمكن أن نتأتي بهم، وأخرى نحرز عدم الاختصاص فيجوز التأتي بهم، وثالثا نشوف أيضا الأصل جواز التأتي بهم. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو السلوك المعصوم. إذن الأفضل أن نقول ماذا؟ قول المعصوم، سلوك المعصوم. ولكن إذا قلنا سلوك المعصوم، السلوك يشمل الفعل ويشمل ماذا؟ ويشمل السكوت والتحريف. إذن من الأفضل نحن لا نقول قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، نقول ماذا؟ سلوك القول المعصوم أو سلوكه فهو حجة. والسلوك أعم من الفعل والترك والسكوت والتقرير. قال: دلالة السكوت والتقرير على الحكم الشرعي. ولكن هذه دلالة شرعية لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظية. يقول: وأما السكوت فقد يقال إن السكوت دليل الإمضاء، يعني أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا واجه فعلا معينا، تارة يكون ذلك الذي واجهه فعلا فرديا من قبيل أنه يرى زيد يتوضأ، كما في قضية الإمام الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، عندما وجد ذلك الأعرابي يتوضأ وجدوا أن وضوءه غير تام، فأرادوا أن يعلموه الوضوء، فقالوا له: كن حكما بيننا لترى من الأفضل وضوءا منا، هل أنا أتوضأ أفضل من ذاك أم هو يتوضأ أفضل مني. تقول الرواية أن الأعرابي لما رأى وضوءهما قال: كلاهما يتوضأ وضوءا حسنا، إنما وضوئي كان باطلا. هذا بعد أسلوب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في التعليم، مو هذا الأسلوب الذي نحن تعارفنا عليه أنه من يسمى الناس عوام، هذا تعبير العوام، فالتعبير فيه من الإهانة ما فيه. لماذا عوام؟ لا مو عوام، هم يعرفون شيئا ولا نعرفه، ونحن نعرف شيئا ولا يعرفونه. سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، أيكون العالم جاهلا؟ قال: نعم، يعلم عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. فإذا أنا عالم وجاهل، وهو ماذا؟ أيضا عالم وجاهل. إذا أنا عالم وهو جاهل، هذا من أين؟ أنا عالم مطلق وهو جاهل مطلق، هذا من أين؟ ما هو عالم وجاهل، وأنا أيضا ماذا؟ عالم وجاهل. نعم، نسبة العلم والجهل قد تختلف، مرة أنا علمي أكثر من جهلي، وهذا لا يمكن طبعا، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه أقل من جهل. أقل من جهله، فجهله أكثر من علمه. فالنسبة تختلف، أنا أستطيع أعلم 50 معلومة، ذات الإنسان يعلم 30، أنا أعلم أنه ذات يعلم 5. هذا التعبير، تعبير نحن العلماء والناس هم الجهال والعوام، هذا التعبير ليس بمقتضى وليس على مقتضى أدب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا أدب الأئمة هذا الذي ذكرته لكم، يجدون أعرابيا لا يعرف الوضوء لا يقولون له أيها العامي آخر لماذا تفعل كذا وكذا، آخر أما تستحي من سيدتك أن عمرك كذا ولا تعرف أن تتوضأ، آخر واجهين في واحد عندما يريد يعلم ثلاثة من عدنا يشوف الجاهل يريد يعلم شيء أولا يكيل له 50 كلمة من الكلمات كذا أنه أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت ما أريد حتى يعلمه هذا الكلمة هكذا هذه الكلمة هذا التعليم ليس مكلم. الإمامان الحسن والحسين سلام الله عليهما يقولون ذلك الأعرابي نحتكم إليه أي منا وضوءه أفضل من الآخر. الأعرابي عندنا يرى وضوء أفضل يقول لا وضوءكما صحيحا معا ولكن وضوءي باطل. إذا تارة أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يواجه حالة خاصة فعلا فرديا وأخرى يواجه حالة عامة. الآن نحن بحثنا في الحالة العامة، يعني إذا واجه سلوكا عاما في المجتمع، لأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد أن يكون واقفا على ما يجري في المجتمع. هذا التأليف الذي موجود بأيدينا ويقول أن الأئمة كانوا منعزلين عن المجتمعات، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن لزين العابدين إلا البكاء، وظيفة أخرى مثلا عند المعصوم سلام الله عليه إلا عندما يرى ذبيحة تذبح يبكي أن أباه قتل من أشياء من فكر. أما وظيفة الأئمة وظيفة الإمامة التي هي إدارة الأمة يتصورون أنه الأئمة كانوا بمعزل عنها، وهذا مع الأسف الشديد أيضا من الأمور التي يؤسف لها في تاريخنا، أننا نصور الأئمة أنهم كانوا بمعزل. الإمام الكاظم كان مسؤول كذا، والإمام الثاني أساسا كان مشغول بالحاجة العلمية مع ما يجري في المجتمع لا علاقة له به. لا ليس الأمر كذلك، بل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل غرف غرف في كل تاريخ تاريخ كانوا يتمسكون بواجهة معينة ولكن يجعلون تلك الواجهة قطارا وستارا لما يقومون به من أعمال أخرى في إدارة الأمة. وهذا بحث موكول إلى محله، يعني الإنسان لا بد أن يراجع روايات الجهار ليتضح له بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان هو المؤسس لأكبر حوزة علمية في التاريخ ولكنه أيضا لم يكن غافلا عن الوضع الاجتماعي والسياسي لزمانه. فإذا واجه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حالة سموها كما يسمى في علم الاجتماع واجه ظاهرة معينة، فهنا تارة يفترض أن تلك الظاهرة مرضية للمعصوم بما هو شارع، وإخرى يفترض أنها غير مرضية للمعصوم. هنا يقول الأصوليون بأنه لو واجه المعصوم ظاهرة اجتماعية معينة وسكت عنها فإن سكوته يستكشف منه إمضاء المعصوم لتلك الظاهرة. إذا التفتوا جيدا، ليست الظاهرة هي الدليل على الحكم الشرعي، وإنما وليس السكوت أيضا هو الدليل على الحكم الشرعي، وإنما ما يستكشف من السكوت. ماذا يستكشف من السكوت؟ إمضاء تلك الظاهرة، قبول تلك الظاهرة، هذا هو الدليل على الحكم الشرعي. من هنا وقع البحث بين الأصوليين أنه كيف يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم إمضاء المعصوم؟ ما هي الملازمة القائمة بين أن يسكت المعصوم عن ظاهرة معينة وبين أن يكون راضيا منضيا قابلا بتلك الظاهرة؟ إذا لابد أن نبين وجه الملازمة بين السكوت وبين الإمضاء. من هنا ذكروا في وجه الملازمة
احد وجهين. قال الوجه الاول هو الدليل العقلي، فان السكوت عقلا يكشف عن الامضاء. الوجه الثاني هو الدليل الاستظهاري العرفي، فان ظهور حال المعصوم اذا سكت انه يلغي تلك الظاهره. كيف؟ اما الوجه الاول فقالوا ان الوجه الاول وهو الوجه العقلي لاثبات ان السكوت كاشف عن الامضاء ايضا له تقريبات متعدده. التقريب الاول من باب النهي عن المنكر، ان المعصوم اذا وجد منكرا يجب عليه النهي او لا يجب عليه النهي؟ يجب عليه النهي. فاذا لم ينهى هذا معناه ماذا؟ انه ليس بمنكر. نحن قلنا نستفيد من فعل المعصوم، هذا لو كان منكرا كان يجب عليه النهي او لا يجب عليه النهي؟ يجب عليه النهي. فلو ترك هذا الوجوب اذا هنا يوجد وجوبا او لا يوجد وجوبا؟ لا يوجد، لان المعصوم لا يترك الواجب. اذا هذا ليس بمنكر، والا لو كان منكرا لنهى عنه المعصوم عليه افضل الصلاه والسلام. اذا من سكوت المعصوم عندما يواجه ظاهرة معينة من سكوته لا تكشف انه ماذا؟ ليس بمحرم، ليس بمنكر، والا لو كان منكرا وغير مرضي كان يجب عليه ان ينهى عن المنكر. هذا تقريبه. التقريب الثاني ان نقول انه يجب على العالم تعليم جاهل. خب المفروض ان هؤلاء الذين يعملون بهذه الظاهرة لهم هذا السلوك جهال العلماء، المفروض لهم جهال لا يعلمون، والامام عالم وليس بعالم. عالم قد يجب على العالم تعليم الجاهل او لا يجب؟ يجب. فهل يمكن للامام ان يترك الواجب؟ لا يترك. فاذا ترك الواجب يظهر انه ليس هذا الذي عليه الناس هو جهل، بل هو مقبول عند المعصوم عليه احسن الصلاه والسلام. هذان تقريبان يوجد تقريبا ثالث للدليل العقلي لعل الوقت لا يتاخر نقرا. قال دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، والإمضاء هو الدليل على الحكم الشرعي. والسكوت بما هو السكوت؟ السكوت بما هو السكوت؟ إذا لم يستكشف منه إمضاء فلا يوجد عندنا دليل على الحكم الشرعي. التفتوا جيدا، نحن عندما نقول سكوت المعصوم حجة، السكوت الكاشف عن الإمضاء لا مطلق السكوت، ولو لم يكن كاشفا عن الإمضاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا أما السكوت فقد يقال أنه أي السكوت دليل الإمضاء يعني يكشف عن الإمضاء. وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا، إذا المراد من السلوك يعني وجدت الظاهرة في المجتمع كما سيذكر مثال أكثر شيء لذلك، لو وجد أن الناس يعملون بخبر واحد في أمور معاشهم إذا أخبرهم واحد بشيء يرتبون الأثر. طب هذا السلوك مرضي عند المعصوم أو غير مرضي؟ مرضي في الشريعة أو غير مرضي؟ حتى سيأتي بيانه. قال إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه، يقول هذا جائز، يقول هذا غير جائز، فيكون داخلا في الدليل الشرعي النقض، لأنه بين الموقف منه لفظا، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي النقض. وإما أن يسكت، يعني ماذا؟ يعني لا يقول شيئا، وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء. السكوت يمكن أن يكون كاشفا عن الإمضاء، ولكن ودلالة السكوت على الإمضاء من قبل المعصوم تارة يستدل على هذا الدليل وعلى هذا الاستكشاف بوجه عقلي، واخرى يستدل على ان السكوت كاشف عن الامضاء بوجه استظهاري عرفي، يعني ظهور حال المتكلم ظهور حال معقول. هنا بعد لا يوجد عندنا متكلم، وإنما يوجد عندنا ظهور حال معقول. ولكن هناك في قرينة الحكمة كان يوجد عندنا ظهور عرفي للمتكلم، وهنا يوجد عندنا ظهور عرفي لحال المعصوم، لا ظهور عرفي لكلام المعصوم. قال: وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، ودلالة السكوت على الإمضاء تارة تدعى تلك الدلالة على أساس عقلي وتقييد عقلي، وأخرى تدعى على أساس الظهور الحالي العرفي لحال المتكلم، لا الظهور الحالي العرفي لكلام المتكلم. أما الأساس العقلي فيمكن أن يقرب بعدة تقييدات. التقييد الأول فيمكن توضيحه إما بملاحظة المعقول مكلفا من المكلفين، لا نعطي له خصوصية للمعصوم، المعصوم مكلفا من المكلفين أو ليس بمكلف، نعم مكلف، إذا وجد منكرا يجب أن لا يعان أو لا يجب أن لا يعان، يجب أن لا يعان. هنا فقط احتمال في هذا المكلف، توجد خصوصية في هذا المكلف لا توجد في المكلفين الآخرين، وهو ماذا؟ أنه معصوم والمكلفين الآخرين لا توجد لهم العصمة. فهنا إن لم ينهى نستكشف من عدم النهي عدم الوجود. أما في غير المكلف المكلفين غير المعصومين ماذا؟ إن لم ينهى لا نستكشف من عدم من ترك النهي أنه ليس بواجب، لأنه لعله قد ارتكب حراما، كان يجب عليه النهي عن المنكر ولكن خالفه. هل هي أول قارورة كثرت في الإسلام؟ لا، كثيرا من الناس يخالفون يجدون منكرا ولا ينهون عن. إذن هذا المكلف فيه خصوصية، خصوصيته أنه معصوم، إذن نستطيع أن نستكشف من عدم النهي عدم الوجوب. قال: إما بملاحظة المعصوم مكلفا فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم. لماذا؟ لوجوب النهي عن المنكر. هذا هو التقريب الأول للدليل العقلي، لذلك الاستكشاف. التقريب الثاني: أو لوجوب تعليم الجاهل فعدم نهي المعصوم وسكوت المعصوم مع عصمة المعصوم. هذا هو المهم، مع فرض أنه معصوم يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا عند المعصوم. اذا ليس السكوت هو الدليل على الحكم الشرعي، وانما ما يستكشف بالسلوك هو الدليل على الحكم الشرعي. قال: واما بملاحظة المعصوم. هذا هو التقريب الثالث للدليل العقلي. خلوا الى غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.